سيدنا المسيح كان يقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم الجيدة. شوية الطمع اللي كانوا جواه تحولوا الى محبة شديدة جدا للمال، ومحبة المال اصل لكل الشرور. مش بس كده، يكمل بولس: الذي اذا ابتغاه قوم، ابتغاه قوم يعني حطوه بغية ليهم، هدف ليهم، رجاء ليهم، ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وهتشوفوا أن في حاجة عجيبة جدا، أن في كل مرة يجي فيها ذكر خبز الحياة يجي على طول ذكر أن يهوذا هيسلم المسيح. يعني في يوحنا 6 المسيح بيتكلم عن نفسه خبز الحياة، ويقول للتلاميذ ان في واحد منكم هيسلمني. وهم قاعدين ساعة العشاء الرباني، ساعة تأسيس سر الأفخارستية، وهم بيأكلوا الفصح، يتكلم المسيح عن الخبز المكسور اللي هو جسده. وبعدين يبص كده ليهوذا ويقول: الذي يغمس معي في الصحفة. وبعدين ياخد اللقمة ويديها لمين؟ ليهوذا. وبعدين يقول له: ما أنت فاعله افعله بسرعة. حتى إن المزمور اللي كان يشير لخيانة يهوذا في سفر المزامير، اللي هو بيبتدي: طوبى لمن يتعطف على المسكين، اللي بنصليه في صلاة الساعة الثالثة، يقول فيه عبارة لطيفة جدا عن يهوذا: الذي أكل خبزي رفع علي عقبه، اللي أكل خبزي رفع علي كعبه، دسني بكعبه. المسيح في كل مرة بيقدم خبز الحياة يبين ان في واحد بيرفض خبز الحياة. خبز الحياة ده يعني قوام الحياة، حياة الأبدية والحياة الأرضية، قوام الحياة وكينونة الإنسان كله. فالذي أكل خبزي رفع علي عقبه، يهوذا اللي رفض خبز الحياة، اللي رفض الخبز الحي النازل من السماء، لأنه باستمرار كان يضع ثمنا لكل شيء. يهوذا نظرته للحياة وللوجود أن كل حاجة في الوجود وفي الدنيا دي ليها ثمن، بيتمن كل حاجة. تمن قارورة الطيب ب300 دينار، فيح ب30 من الفضة، كل حاجة ليها ثمن، حتى المبادئ، حتى الأشخاص، كل حاجة في الدنيا عنده بالفلوس أو بالثمن. هيدفع كام أو هياخد كام؟ ويا ما احنا في أوقات كتيرة بنعيش بهذا المبدأ، كل حاجة في حياتنا ليها ثمن، ثمن مادي. فكان بيطلب فرصة ان هو يسلم المسيح. فعدد 7 يقول: وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يذبح فيه الفصح، اللي هو يوم 14 نيسان، اليوم اللي سابق للفطير. وكان الفصح بيتذبح بين العشائين، بين العشائين يعني ما بين انكسار الشمس وما بين غروبها. انكسار الشمس بيبقى الساعة 3 بعد الظهر، وغروبها بيتم الساعة 5 بعد الظهر. فده فترة ما بين العشائين، وأول ما بتغرب الشمس يبتدي تحس باليوم الجديد اللي هو يوم الفطير. فأرسل بطرس ويوحنا قائلا، المسيح بعد بطرس ويوحنا: اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل، أعدا لنا الفصح لنأكل. ترتيب هذا العشاء أو هذا الفصح أهم شيء كان في تدبيرات المسيح اللي اعتنى بها إنه يكملها قبل ما يتصلب. لأن في هذا العشاء بيأسس لنا سر الكنيسة اللي الكنيسة هتفضل عايشة فيه لحد ما يجي مرة تانية. وهنشوفه إزاي بيعبر بتعبيرات جميلة جدا عن رغبته في إتمام هذا الفصح. بيقول كده: شهوة اشتهيت أن أأكل معكم هذا الفصح. فقال له: أين تريد أن نعد؟ عايز يا رب فين نعد لك المكان ده هو؟ لأن المسيح والتلاميذ كلهم كانوا غرباء عن أورشليم، ما لهمش مسكن في أورشليم. فقالوا له طب هنقعد ناكل الفصح ده فين ونعده؟ وكان اعداد الفصح بيستغرق وقت وبيستغرق حاجات كتيرة. فهو بعت بطرس ويوحنا، كانوا هم قاعدين في جبل الزيتون، وبعت بطرس ويوحنا يعدوا الفصح زي ان هم بيروحوا يذبحوا الخروف في الهيكل، لان الخروف كان لابد انه يذبح في الهيكل، وبعدين ياخدوا الخروف ويشوه ويجيبوا اعشاب مرة يشتروها، ويجيبوا تين وبلح ومحلول ملح، يجيبوا شوية حاجات كده وحاجة اسمها لحم الشجيجة، اكلة يهودية كان داي بياخد وقت عبال ما بيشتروه وبيعدوه وبيجهدوه. فقالوا له هنجهز الحاجات دي كلها فين؟ فقال لهما اذا دخلتما المدينة، مدينة اورشليم، يستقبلكما انسان حامل جرة ماء. ما لهمش على اسم الانسان ولا على شخصيته، لكن ادهم علامة ان الانسان ده هتلاقوه شايل جرة. طب يعني رب هي دي علامة برضك؟ ما ممكن لاقي 60 واحد شايل جرة. لا، ليه؟ لان في عادة اليهود ان اللي يملى الجرة النساء مش الرجال. فكون ان في رجل شايل جرة ماء ده امر ملفت للنظر وسهل التعرف عليه. والمسيح مرضيش يقول لهم على اسمه ولا على اسم رب البيت اللي هيعمله عنده لهدف معين، ان ما كانش عايز يهوذا يسمع، لان المسيح هيسلم نفسه في الوقت اللي هو عايزه، وما كانش عايز اي شيء يعيق اتمام هذا العمل اللي هيعمله في عشاء الفصح. عشان كده ما قالش لبطرس ويوحنا، لان لو كان يهوذا سمع ان قال لهم روحوا مثلا بيت مرقص كان هيروح يبلغ اليهود او رؤساء الكهنة. وفعلا ده اللي عمله في الاول، لان لما هنشوف انهم يجوا يقبضوا على المسيح راحوا المرقص الاول وخبطوا على البيت، لان ده المكان اللي معروف ان المسيح قاعد فيه، وده المكان اللي خرج منه يهوذا وقال لهم ان المسيح قاعد مع التلاميذ في العلية. لدرجة ان مرقص الرسول لما حس ان في هجوم على المسيح طلع يجري وهو لابس هدوم النوم، لابس ازار على عريو، ما لحقش يلبس هدومه، لكن طلع يجري على بستان جثماني عشان يحذر المسيح، لكن ما لحقش. وبعدين لما شافوه مع المسيح عرفوا ان هو اللي كان في البيت، فقالوا انت من تلاميذه، فمسكوا فيه، فراح شاد نفسه فساب الازار في ايديهم وطلع يجري عريان، لان الوقت ده كان في شهر ابريل وفلسطين حر جدا في هذا الشهر. قام يجري بالهدوم اللي كان او كان شبه عريان وهو نايم في البيت بتاعه، وطلع يجري كده على طول مندفع عشان يحذر المسيح. فالمسيح ما قال لهمش، ادهم العلامة الانسان اللي حامل جرة ماء، ادعاه الى البيت حيث يدخل، امشوا وراه لحد ما يخش البيت، وقولا لرب البيت. يعني الانسان اللي حامل الجرة ده واضح انه مش هو صاحب البيت، ده مجرد عبد عند هذا الرجل. وقول لرب البيت يقول لك المعلم، اين المنزل حيث اكل الفصح مع تلاميذي؟ يقول لك المعلم، الاسم اللي اتشهر بيه المسيح، او اسف، اللقب اللي اتشهر بيه المسيح، يا معلم، فين المكان اللي اقدر اكل فيه الفصح مع تلاميذي؟ والامر ده مش مستغرب، لان انتوا عارفين ان اورشليم في عيد الفصح بتبقى مكتظه جدا بالسكان، ومكتظه جدا بالناس اللي جايين من اماكن بعيده وملهمش بيوت واماكن في اورشليم. فكان الناس اللي سكان اورشليم عندهم عاده جميله هي استضافه الحجيج او الناس اللي بتحج، وكانوا بيهيئولهم اماكن علشان ياكلوا فيها الفصح. كنوع من المحبة واستضافة الغرباء. فكان الأمر مش مستغرب. أين المنزل حيث أكل الفطح مع تلاميذي؟ فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة هناك أعدة. هيوريكم علية، علية يعني حجرة فوق السطوح، والعلية دي ما زالت موجودة لحد دلوقتي، واللي بيروح القدس بيقدر يشوفها. موجودة فوق السطوح علية أو حجرة فوقانية أو عالية كبيرة مرتفعة مفروشة. مفروشة يعني مجهزة، معدة، مزينة. هناك أعدة في المكان ده، أعدة جهزوا كل شيء. طبعا كانت العلية دي في صورتها أروع صورة للكنيسة، وفي صفات العلية تنطبق صفات الكنيسة. علية فوقانية أو عالية زي الكنيسة دي عالية، إنها من فوق من السماء، كبيرة متسعة، كنيسة متسعة للكل. مفروشة يعني جاهزة معدة، محدش فرشها بنفسه، ده رب البيت أو رب البشرية هو اللي جهزها بنفسه. هناك أعدة. فانطلق ووجد كما قال لهما فأعد الفصح. وكان المسيح يأكل الفصح مع تلاميذه، وده آخر فصح، كنوع من تقديس ذاته للحدث العظيم اللي هيكمله على خشبة الصليب. وبنشوف في الفصح الأخير إن المسيح بيقدم جسده مبذول ودمه مسفوك، علشان يعلن إن هو بيقدم حياته وموته بإرادته مش غصب عنه. المسيح ذبح نفسه بالإرادة وبالنية قبل ما اليهود والأمم ترفعه على خشبة الصليب. فانطلق ووجد كما قال لهما، لقوا كل شيء زي ما المسيح قاله بالضبط. آية جميلة يا ريت تتحفظ. فانطلق ووجد كما قال لهما، يعني اللي يمشي بكلمة المسيح يلاقي بالضبط زي ما بيقول المسيح. كل من ينطلق بحسب كلام المسيح يجد كما قال المسيح له. وأعد الفصح. ولما كانت الساعة، ما كانت الساعة يعني ما بين العشائين، الساعة التي ينبغي أن يؤكل فيها الفصح، يذبح ما بين العشائين ثم يعد، وبعدين بالليل، كان الليل أمسى والغروب انتهى. إذا كان الخروف بيتذبح ما بين العشائين، فبعبال ما بيشوه وبيجهزوا الأكل بيكون الليل دخل. ولما كانت الساعة، وكأن كل شيء محسوب عند المسيح، حاسب كل شيء ومحدد له وقته، اتكأ. كلمة اتكأ، وضع الاتكاء هو للأسف مش زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا ان هم قاعدين على كراسي، دي اسمها جلسة. لكن الاتكاء حسب النظام اليهودي القعدة بتبقى عبارة عن طبلية مدورة مستديرة محطوطة على الأرض، وطريقة الاتكاء ان هم بيناموا على الأرض، بيفردوا نفسيهم، بينام على جنبه الشمال وبيسند راسه بايده الشمال، فارد نفسه، رجليه بعيده وهو مفرود، راسه ناحيه الطبليه او ناحيه المائده، ساند راسه بايده الشمال وايده اليمين حره، وبايده اليمين بيغمس وياكل. وده نفس التعبير اللي قاله معلمنا لوقا بردك لما المسيح كان في بيت سمعان الفريسي، يقول ولما اتكأ جاءت امرأة ومعها قارورة طيب. عشان كده كانت المرأة سهل انها تسقطها على رجلين المسيح، لان رجلين المسيح في الطرف، ده وضع الاتكاء. وكان رئيس المتكأ يقعد او ينام بالطريقة اللي قلتها، وبعدين ترتيب المتكئين معه، اكبر واحد سنا ينام عن يمينه يبقى وراه، ويلف يلف الدايرة ويجي في حضن المسيح او قدام المسيح او على شمال المسيح اصغر واحد سنا، وده اللي هيئ ليوحنا ان هو ينام في حضن المسيح ويتكئ راسه على صدر المسيح. ده وضع الاتكاء. هو في الاجيال الاولى من اليهود لما كانوا بيحتفلوا بعيد الفصح كانوا بياكلوا الفصح وهم واقفين، لان اليوم اللي خرج فيه شعب اسرائيل من ارض مصر وهم دبحين الخروف كانوا بياكلوه هم واقفين واحقاقهم مشدودة وبياكلوه بعجلة، بعجلة يعني بسرعة عشان يقدروا يخرجوا بسرعة. لكن مع مرور الزمن بقى طقس الاكل لانه مفيش حاجة خايفين منها او هيهربوا منها، بقى وضع الاتكاء. والمنظر ده هو منظر اول صورة لاول كنيسة المسيح اسسها على الارض، الكنيسة المحتضنة في حضن المسيح والملتفة حوالين المسيح والمشتركة مع المسيح. واتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم. شهوة اشتهيت، المسيح بيعبر عن رغبة شديدة جامحة مسيطرة عليه انه يقعد معاهم هذه القعدة وياكل معاهم هذا الاكل. شهوة اشتهيت، وكأن المسيح جواه رغبة شديدة جدا جامحة مسيطرة عليه في انه يقدم ذاته بارادته لكي ما يكون ذبيح بالنية وبالارادة. في نية المسيح انه يموت وبارادة المسيح ان يموت، مش اليهود ولا الامم هم اللي موتوه، لكن هو جه بنيته وبارادته وبشهوته الشديدة جدا انه يموت من اجل خلاص العالم. شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح قبل ان اتألم، عشان ما حدش يفتكر ان الظروف هي اللي قادت المسيح الى انه يتألم ويصلب، او ان الخيانة او ان اي شيء اكبر المسيح على انه يتألم او يصلب. المسيح بنيته وبارادته قال لهم كده: لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. حتى لما بيلاطس قال له: طب انا لي عليك سلطان؟ قال له: ملكش ان لم تكن قد اعطيت من فوق. كان في هذا المنظر الجميل وشهوة المسيح الغلابة انه يقدم نفسه للعالم وانه يقعد والتلاميذ في احضانه، كانه بيطلب من الزمن انه يلقط له صورة تذكارية وهو بيحتضن تلاميذه في حب لا يعبر عنه. صورة تذكارية لما واحد بيحب مجموعة او بيحب انسان يحب جدا انه ياخد صورة معاه وهو قريب منه عشان تفضل الصورة دي مطبوعة معاه. حتى العريس والعروسة اول حاجة يعملوها ان هما ياخدوا الصورة دهية. لما يبقى واحد فرحان بانسان ويحب جدا يقعد معاه كتير ومش عايز يسيبه يحب يتصور معاه. وكأن في لحظة من الزمن المسيح الزمن لقطله هذه الصورة مع الكنيسة اللي احبها. ما هو المسيح هو العريس والكنيسة هي العروس، بس الصورة اللي اتلقطت مش صورة زمنية، صورة فوق الزمن تبقى ابد الدهور. حب لا يعبر عنه، حب ابدي خالد. عشان كده لحظة الخلاص دي كم كان يشتهيها المسيح علشان يقدمها للبشرية كلها. شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم، لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد، يعني دي اخر اكلة معاكم، حتى يكمل في ملكوت الله. يعني ايه معنى يكمل في ملكوت الله؟ يكمل يعني ان الفداء والموت ده مش بس بالنية وبالارادة، لكن يتم يتحقق بالفعل. فكلمة يكمل يعني يتحقق، يتم بالفعل وليس بالنية وبالارادة فقط. عشان كده ملكوت الله ده ابتدى من امتى؟ ملكوت الله ده لحظة بدايته امتى؟ امتى المسيح ملك؟ الصليب، الرب قد ملك على خشبة. عشان كده ملكوت الله بدأ من لحظة الصليب واستعلن بالقيامة. احنا بنعيش دلوقتي في ملكوت الله. ملكوت الله ده مش حاجة جاية، لكن احنا فعلا بنعيشها دلوقتي، لان دي كان اخر اكلة هياكلها المسيح، وبعد كده هيتحقق الملكوت فعلا بصلبه وبقيامته من بين الاموات. ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه اقتسموها بينكم. وارجو تلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا، ان معلمنا لوقا هنا بيتكلم عن كأسين. اقروا كده وبصوا، بيتكلم عن كأسين مش كأس واحدة. في عدد 17 يقول ثم تناول كأسا. كأسا دي غير معرفة بأل، ما فيهاش أل كأس، ولكن قال تناول كأسا. وفي عدد 20 يقول وكذلك الكأس بعد العشاء قائلا هذه الكأس. هنا الكأس دي معرفة بإيه؟ بأل. كأس الأولانية دي هنشوف ترتيبها، دي ترتيب الاحتفال بعيد الفصح. تناول كأسا وشكر وقال لهم خذوا اقتسموها بينكم. قدم شكر وبعدين قال لهم وزعوها عليكم، او شير، اشتركوا فيها. ونفس العبارة لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة. نتاج الكرمة يعني ثمر عصير الكرمة، حتى يأتي ملكوت الله. نفس العبارة اللي قالها عن الأكل. فالمسيح بيتكلم عن عمليتين، أكل وشرب. والأكل والشرب دول لما المسيح عملهم على المستوى الجسدي مع تلاميذه حولهم لفعل سرائري، لفعل سري، مش يرمز لحاجة ولكن يحقق وجود حاجة فعلا. المسيح قال لهم اني مش هشربوا تاني معاكم الا في ملكوت. وكان يقصد شيء معين، علشان ما يضغطش على مشاعرهم بكلماته الوداعية، لانه لسه قايل لهم ان هو حيمضي ويسلم للموت ومش هيشوفوه. فابتدى التلاميذ يحسوا بنوع من الاحباط والحزن العميق، لانهم ابتدوا يشعروا بالخسارة المريعة نتيجة ذهابه بعيد عنهم، وبانهم مش هيقدروا يشوفوه مرة تانية. فابتدى يديهم نوع من الرجاء ونوع من الفرح والتعزية، لا ان انا هشربه معاكم مرة تانية بس في الملكوت. فطمأنهم وادهم نوع من الطمأنينة بانه هيشربوا معهم جديدا في الملكوت، يعني هيرجع لهم مرة تانية. بس في المرة التانية لما هيجوا يشربوها هيشربوها وفيها قوة النصرة ومجد القيامة ومجد الملكوت وحضور الآب والابن والروح القدس، هو ده معنى أشربوا معاكم في الملكوت. الملكوت ده فيه قوة النصرة ومجد القيامة. ومن اللحظة دي أسس السيد المسيح سر التناول، السر اللي قايم عليه الكنيسة كلها. يعني تلاحظوا ان اي احتفال لينا او اي تجمع لينا، التجمع قايم على سر التناول. هنعيد عيد الميلاد، هنحتفل بميلاد المسيح في حياتنا ازاي؟ بنتناول. هنعيد عيد القيامة، هناخد قوة القيامة ازاي؟ بالتناول. هنعيد عيد الغطاس العماد، هناخد فعاليته ازاي؟ بالتناول. الكنيسة قايمة على التناول، ده سر الأسرار، سر الكنيسة كلها. وسموه تناول ليه؟ من كلمة ناول، ناول يعني أعطى. فإحنا بنتناول لأنه ناولنا. سموه العشاء الرباني لأن إحنا بنتعشى مع ربنا. سموه الأفخارستية، الأفخارستية يعني شكر، لأن المسيح شكر. وكلمة شكر دي كلمة عجيبة جدا. المسيح بيشكر على إيه؟ إحنا نعرف إن الإنسان يشكر لما ياخد. طب والمسيح خد إيه؟ ده المسيح بيشكر إنه هيدي، هيعطي نفسه. وكأن فرحة الابن بانه يتمم مشيئة الاب ويعطي ما اراده الاب فرحة عجيبة المسيح بيشكر عليها، بعكس المفهوم البشري خالص. احنا عندنا ما نشكرش الا لما ناخد حاجة، لكن المسيح بيشكر انه حيموت نفسه ويقدم نفسه ذبيحة عن العالم. عشان كده نسميه سر الشكر. يسمى ايضا سر الشركة. شركة يعني في شير. المسيح قال للتلاميذ اقتسموها بينكم، يعني اشتركوا فيها. ففي شركة بيننا وبين الله، وشركة بيننا وبين بعض، عشان كلنا بنتحد بالمسيح وبنتحد بعضينا وبعض في سر الأفخارستية. الكنيسة قايمة على هذا السر، سر الثبات. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. سر الحياة الأبدية، سر القيامة، أنا أقيمه في اليوم الأخير. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا، يحيا إلى الأبد وأنا أقيمه في اليوم الأخير. سر الخلاص والغفران والحياة الأبدية. عشان كده الكاهن بيصرخ ويقول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ده هو سر الأسرار أو سر الكنيسة كلها القيمة عليه. كلمات المسيح: خذوا هذا هو جسدي، اشربوا هذا هو دمي. ماذا يعني سر الأفخارستية لينا؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد في سؤال هنا بيقول: إذا كان المسيح عارف الميعاد، ليه بيقول لليهوذا ما أنت فاعله فافعله بسرعة؟ لأن الميعاد جه. قال له مفيش داعي تستنى، اللي انت عايز تعمله اعمله بسرعة، خلاص انا بديك تصريح. في حد هيسأل؟ اتفضل. في سؤال هنا بتقول: فين بقية خروف الفصح والحاجات دي كلها؟ الكلام ده هقوله، هقول ترتيب الاحتفال بعيد الفصح في النظام اليهودي، والمسيح خد منه ايه واسس منه سر الافخارستية المرة الجاية. أخذ المسيح من الكأس وشرب. لماذا شرب المعلم من الكأس بالرغم من أن هذا هو دم المسيح الذي فنشربه بعد القيامة؟ أو بمعنى آخر عايز يعني يقول المسيح اللي ادالي التلاميذ ادهم إيه؟ ادهم خمر ولا ادهم دم فعلا؟ ودمه ما كانش لسه اتسفك. لما المسيح قدم الخبز ادهم خبزة ولا ادهم جسد حقيقي فعلا؟ برغم ان المسيح ما كانش علق على صليب. الصليب. ده اللي هنقوله بردك المرة الجاية.
رؤى 22 عدد 14. ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم، لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه اقتسموها بينكم، لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. وابن الانسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الانسان الذي يسلمه. فابتدؤوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع ان يفعل هذا؟ والمجد لله دائما ابديا امين. شفنا في اليومين الاخرانيين من حياة السيد المسيح على الارض ان السيد المسيح في مساء يوم الخميس اسس سر التناول في العشاء الرباني، وشفنا ان من الارجح ان السيد المسيح صنع الفصح اليهودي قبل ميعاده بيوم، لان القرايات اللي بتتكلم من انجيل معلمنا يوحنا بتشير ان اليهود لحد يوم الجمعة ما كانوش قتلوا الفصح، زائد ان السيد المسيح استخدم في العشاء الرباني خبز، وخبز يعني فيه خمير، ما استخدمش فطير، وده دليل ان الفطير ما كانش لسه اتعمل. السيد المسيح لما اسس سر التناول استخدم خبز مختمر، ولو كان ده هو الفصح اليهودي يوم الخميس ما كانش ممكن يبقى فيه خبز مختمر في كل اليهودية وبالذات في اورشليم. لكن شفنا معنى اول يوم الفطير معناها ايه. اول يوم الفطير مش معناها ان هو اول الايام، ولكن كلمة اول معناها قبل، زي ما بقول اول امبارح معناها قبل امبارح، اليوم الذي يكون قبل امس. فيكون قبل يوم الفطير ده قبل يوم الفصح اللي بتبتدي منه ينزع الخمير من بيوت الاسرائيليين. فيكون السيد المسيح صنع الفصح قبل ميعاده اليهودي، بحيث ان هو يوم الجمعة العظيمة لما علق على الصليب واسلم الروح على الصليب في الساعة 9 كان فعلا دي اللحظة اللي بيتم فيها ذبح خروف الفصح بين العشاءين. واسس السيد المسيح سر التناول او سر الافخارستية، وان كانت اصفار العهد القديم كلها بتشير الى هذا السر بان هو الوليمة التي يصنعها المسيح المنتظر. وبنشوف ان في رموز كتيرة جدا لسر التناول ظهرت في العهد القديم، من اول سفر التكوين، من اول ما ملكي صادق استقبل ابراهيم بسر النصرة وبسر الفرح والشكر وقدم له خبز وخمر، ملكي صادق رئيس او كاهن الله العلي. تشوفوا بردك في سفر التكوين اصحاح 27 لما جه اسحاق يبارك يعقوب، وبعدين عيسو دخل بعد ما يعقوب اخذ البركة ويقول لابوه: اما بقيت لي بركة؟ يعني طب انا ماليش بركة؟ فابوه قال له: لا، ده انا عضضته بحنطة وخمر. يعني اسحاق سر البركة اللي ادالي يعقوب ان هو عضده بايه؟ بالحنطة والخمر، رمز للجسد والدم، لان الحنطة هي اللي يصنع منها الخبز، والخمر هو اللي يتحول الى دم المسيح. نشوف في سفر الامثال ونطلع مع بعض حتى هذا الشاهد في سفر الامثال الاصحاح التاسع. سفر الامثال اصحاح تاسع من عدد واحد، صفحة 945. يقول الحكمة بنت بيتها، نحتت اعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، ايضا رتبت مائدتها. ففي مزج للخمر، وفي ذبح للذبيحة، وفي ترتيب لمائدة. والحكمة معروف ان الحكمة هي اقنوم الابن. ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة، من هو جاهل فليمل الى هنا. والناقص الفهم قالت له، هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي نذكتها. بردك في سفر اشعياء النبي بنشوف وليمة المسيح المنتظر في اصحاح 25 عدد 6 صفحة 1020. يقول ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء، وليمة خمر على دردي، وسماء ممخة، دردي مصفى، دردي يعني خمر مصفى او خمر نقية، وليمة سماء وليمة دسم، ووليمة خمر، وليمة فرح، وليمة شبع، ووليمة فرح. في المزمور الجميل مزمور 23 اللي هو بيقول فيه الرب لي راعية، يقول ايه؟ رتبت لي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالزيت رأسي وكأسي ريا، خير ورحمة يتبعاني كل ايام حياتي، ومسكني في بيت الرب الى مدى الايام. يعني في مائدة مرتبة مهيئة تجاه العدو، واللي هيشترك في المائدة دي يسكن في بيت الرب الى مدى الايام. يعني المائدة دي تعطي نصرة على العدو، وتدي للانسان ان هو يسكن في بيت الرب الى مدى الايام، او ليه الحياة الابدية. مش قال كده من يأكل جسدي واشرب دمي يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير. فدي كانت رموز او من الرموز اللي موجودة في العهد القديم بتتكلم عن وليمة المسيح المنتظر. عشان كده المسيح اسس بهذا السر، سر كيان الكنيسة وخلاص البشرية وسر الدخول الى الابدية. فالمسيح حقق بالسر او بهذا العشاء ما كان سيتحقق بالفعل على المستوى العملي او الفعلي يوم الجمعة العظيمة على خشبة الصليب. لان المسيح قدم نفسه بالارادة واكمل الذبح على المستوى الابدي قبل ان يكمله على المستوى الزمني. صحصحوا للعبارة دي، المسيح اكمل الذبح، يعني كمل نفسه ذبيحة وقدم فعلا نفسه ذبيحة على المستوى الابدي. الابدي يعني فوق الزمن، قبل ما يتم فعلا في الزمن. لان المسيح كان وزي ما هنشوف ذبيح بالنية من قبل ما العالم ينشأ. الفداء ده كان موجود في ذهن الله من قبل حتى خلقة الانسان. فهو يكملوه هم على المستوى الزمني عشان يظل الذبح ده سر قائم حتى بعد انتهاء الفعل وحتى بعد انتهاء الزمن. وتبقى ذبيحة المسيح فوق الزمن، ذبيحة دائمة وذبيحة شاملة، ليها صفة الدوام والشمولية. تغطي كل وقت وتغطي كل مكان وتغطي كل انسان. عشان كده لو انتم صحصحين لما بنيجي نعمل التناول، التناول مش محدود بمكان ولا بزمان. يعني بنعمل مثلا سر التناول هنا في كنيسة ماري جرجس في الجيزة في نفس الوقت اللي بيتعمل في أسوان، في نفس الوقت اللي بيتعمل في أمريكا، بيتعمل في أوروبا في نفس الوقت، وممكن يعملوه في كل وقت لأنه مش محدود بزمان معين ولا بمكان معين. الآباء اللي عملوا وعاشوا سر التناول من آلاف السنين، احنا برضك بنعيش سر التناول لحد دلوقتي. فعشان كده ذبيحة المسيح ليها الدوام، ذبيحة دايمة أبدية فوق الزمن، مش محدودة لا بزمن ولا بمكان، في كل وقت وفي كل كنيسة ممكن يتمتع الإنسان بهذا السر العظيم. الحقيقة موضوع الفداء كان موجود في ذهن المسيح وفي ترتيب الله من قبل ما العالم يتنشئ، ده واضح جدا. ولو طلعنا بعض الآيات نقدر نستشهد بيها. يعني لو طلعنا رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأولاني، رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأولاني يقول آية عجيبة جدا معلمنا بطرس الرسول، صفحة 376، ويريد كل واحد يبقى في إيده كتاب مقدس. بطرس الأولى الإصحاح الأولاني من عدد 18 يقول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلبتموها من الآباء. يعني الفدية بتاعتكم مش بفضة ولا بذهب، لكن الفدية بتاعتنا جت بإيه؟ بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. خدوا بالكم بقى من الآية اللي جاية: معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. دم المسيح ده معروف ايه؟ من بدري خالص، حتى من قبل خلقة العالم وتأسيس العالم. ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. يعني دم المسيح والفداء وذبيحة المسيح وموت المسيح ده معروف سابقا عند الله من قبل ما العالم يتنشئ، لكن ظهر لينا احنا في الآونة الأخيرة. ولو طلعنا برضك رسالة العبرانيين إصحاح 9 عدد 14 صفحة 361 يقول: فكم بالحري. عبرانيين 9 عدد 14: فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أذلي قدم، الذي بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب. بروح أذلي، أذلي يعني إيه؟ ليس له بداية. بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب، يعني المسيح مذبوح منذ الأذل وإلى الأبد. المسيح مذبوح قبل تأسيس العالم منذ الأذل وإلى الأبد. الذي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. وبردك لو طلعنا سفر الرؤيا إصحاح 13 عدد 8 صفحة 409: فيسجد له جميع الساكنين على الأرض. بيقصد مين هيسجدوا لمين؟ للوحش أو النبي الكذاب أو اللي هو ضد المسيح، هيسجد له كل الناس اللي ساكنة على الأرض أو مرتبطة بالأرض، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. يعني الخروف لسفر حياة مذبوح منذ او قبل تأسيس العالم، وفي ناس مكتوبة في سفر الحياة اللي موجود من قبل تأسيس الايه العالم، لانهم مكتوبين في سفر حياة الخروف الذي ذبح. عشان كده ذبيحة المسيح اللي قدمها هي ذبيحة ليها صفة الدوام من الأزل وإلى الأبد والشمولية، وتغطي كل مكان، مش بس كل زمان بل كل مكان. امبارح عملنا قداس وتناولنا، والنهاردة عملنا قداس وتناولنا، وبكرة هنعمل قداس ونتناول. لكن ده مش معناه تكرار ذبح المسيح، مش تكرار، ولكن ده معناه امتداد لذبيحة الصليب. الصليب ذبحته ممتدة منذ الأزل وإلى الأبد، وإحنا بنعيش في هذا الامتداد كل يوم، امتداد لعمل الذبح اللي المسيح أنشأه على المستوى الأبدي يوم الخميس قبل ما هم ينشؤوه على المستوى الزمني يوم الجمعة. عشان تظل إرادة المسيح واضحة إنه بيقدم نفسه فداء وخلاصا للعالم بإرادته. عشان كده قال العبارة اللي قريناها من شوية: شهوة اشتهيت أن أأكل معكم هذا الفصح. شهوة فيه رغبة قوية وجامحة جدا في المسيح إنه يصنع هذا لكي ما يعبر بالبشرية. تعرفين كلمة فصح يعني ايه؟ عبور، باس اوفر. عبور يعني عبور من الموت للحياة، عبور من الهلاك للنجاة، عبور من الدينونة للخلاص. المسيح كانت شهوته انه يعبر مش بنفسه لكن يعبر بينا وبالبشرية اللي هو شايلها في جسده، يعبر بيها من الموت الى الحياة ومن الدينونة الى الخلاص. عشان كده هو اشتهى نيابة عن كل البشر انه يجتاز هذا ويصنع هذا السر، عشان ما يعبرش وحده بل يحقق العبور لكل انسان. فقعد مع التلاميذ اكل وداء وكأنه بيأكل وبيشرب موته. كان زمان في العهد القديم الخاطي لما بيجي يجيب ذبيحة ويقدمها كان لازم الكاهن يأكل من الذبيحة اللي قدمها الخاطي. ليه؟ عشان لما الإنسان الخاطي يشوف الكاهن بيأكل منها يطمئن إن هذه الذبيحة قبلت ومقدسة. أهو نفس اللي عمله السيد المسيح مع التلاميذ، أكل وداء علشان يقدس، وكأنه بيأكل موته علشان يقدس هذا الموت، وبيعلن إن هو راضي بل في منتهى الرضا إنه بيقدم هذا من أجل خلاص الإنسان ومن أجل خلاص البشرية. عشان كده قال لهم: شهوة اشتهيت أن أأكل معكم هذا الفصح قبل أن أتألم، لأني أقول لكم إني لا أأكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. بصوا كده للفعل بتاع يكمل، دي ده فعل إيه؟ مبني للمجهول. طب هو مين اللي هيكمله؟ لو كان المسيح فقط اللي هيكمله ما كانش في داعي يبني للمجهول، يقول حتى أكمله أنا. لكن ليه المسيح هنا بنى الفعل للمجهول؟ طب هو ملكوت الله اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، تقول لنا ابتدى امتى؟ من على الصليب، ان الرب ملك على خشبة. وكانت الميزة اللي ميزت العهد الجديد عن العهد القديم او ملكوت الله عن ما كان قبل هذا، ايه العطية اللي خدها الانسان في العهد الجديد ما كانش اخدها في العهد القديم؟ النعمة دي خدها ازاي؟ لا، في حاجة كده، اول ما جت الكنيسة اتولدت الروح القدس بالضبط. الروح القدس هو ميزة العهد الجديد، هو عطية الملكوت، هو عطية العهد الجديد الروح القدس. فعشان كده تكميل الملكوت هو اشتراك في عمل الاب والابن والروح القدس. والافخارستية او التناول هو علامة اعلان عن اتيان ملكوت الله وحضور الثالوث، وان الثالوث عامل من اجلنا، من اجل انه يعبرنا من الموت الى الحياة، ومن العالم الزمني الى الملكوت الابدي. وده اللي الثالوث بيعمله فينا كل يوم والى الابد. لو انتوا بتبقوا صحيين في طقس القداس وفاهمين ايه اللي بيتعمل، تلاقوا ان هو ده العبارة اللي قالها المسيح، عمل الابن وعمل الاب وعمل الروح القدس، ده هو ملكوت الله اللي احنا بنتمتع بيه في العهد الجديد. عشان كده من اول حتى ما قبل القداس يبتدي والكهنة بيلبسوا والشمامسة بيلبسوا اللبس، الشعب بيردد لحن أبقوره، ولحن أبقوره بنقول فيه ايه؟ عمانوئيل الهنا في وسطنا الان، ها، بمجد ابيه والروح القدس. يعني ثلاثة اقانيم بيعملوا فينا حضور الله الكامل. واول ما يقتربون الحمل القربانة يقف قدام كل الشعب كده ويرفعها فوق ويقول ايه؟ مجدا واكراما، اكراما ومجدا، ها، للثالوث الاقدس، الاب والابن والروح القدس. ما هو ده سر الافخارستية في القداس، ما هوش حضور الابن فقط، لكن تمتعنا بشركة الاب والابن والروح القدس. فبيصرخ الشماس: واحد هو الاب قدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. حتى في الرشومات الكاهن يصلي لما بيبارك ويرشم بعد اختيار الحمل ويقول: فزمراؤوت انجيبا تكراتور وانجيبي مونو جانيس، لما بيقول مبارك الاب الضابط الكل، مبارك الابن الوحيد، مبارك الروح القدس، وبيرد عليه الشماس: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. ده في بداية القداس. وحتى في نهاية القداس لما الكاهن بيصرخ يقول: القدسات للقديسين، مبارك الاب والابن والروح القدس، وقدوس هو الروح القدس، يرد الشعب كله ويقول: واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. لان القداس ده علامة واظهار اتيان الملكوت للانسان. ما تتخيلوش مدى عظمة القداس. لو الانسان بيبقى ليه وعي روحي وذهن مفتوح يقدر يتلامس مع هذه العظمة الجبارة، مش زي ما بعض الكنائس انكرت جسد ودم المسيح وقالت دي مجرد تمثيلية او يعني حاجة كده بنعملها نفتكر بيها اللي عمله المسيح، وحرموا نفسهم من القداس وسر القداس. ده هو علامة اتيان الملكوت، دخولك في شركة مع الثالوث، بل دخولك في وحدانية مع الثالوث، الاب والابن والروح القدس. فحضور الثالوث هو اتيان الملكوت وابتداء عمله فينا، ودخولنا في تدبير الثالوث، ان الثالوث يدبر كل حياتنا. الاب يحب والابن يخلص والروح القدس يقدس. ففي خلال الافخارستية يتلاقى الزمن مع الابدية. وإن كنا عايشين هنا على الأرض تحت الزمن، لكن في واقع الأمر احنا بندخل في الأبدية أو في مرحلة اللا زمن. يقول: ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. لما يشربه جديد مع التلاميذ وهم متمتعين بعمل الثالوث الاب والابن والروح القدس، هي دي الجدية او نوع التجديد اللي حصل. واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا لذكري. وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. المسيح لما قدم للتلاميذ قال لهم: خذوا هذا هو جسدي. يعني لما جه يديهم اداهم ايه؟ جسده فعلا. اداهم جسده فعلا، ما قالهمش خذوا كلوا هذا هو الخبز الذي يمثل جسدي، او خذوا هذا هو الخبز الذي يرمز لجسدي. لا، ما قالهمش كده، قال لهم خذوا هذا هو جسدي. عشان كده ده حضور حقيقي للمسيح. وهنشوف ايه معنى كلمة اصنعوا هذا لذكري. كلمة ذكري امنسيس باليوناني زي ما قالها المسيح، ما هياش مجرد التذكر او ان الواحد يفتكر حاجة فيتخيلها، او زي مثلا ما يبقى في حدث حصل وانتهى وخلص ويقوموا عشان يفتكروه يعملوا له ذكرى. واحد مات فعشان يفتكروه يعملوا له ايه؟ ذكرى. او حدث حصل يقوموا يعملوا له نصب تذكاري تخليدا للذكرى. لا، ما هياش كده. لكن الذكرى هنا بمعنى الحضور الحقيقي. المسيح شخص، مش مات وانتهى واحنا بنخلد ذكراه زي ما بتعمل تذكار الاربعين والذكرى السنوية. المسيح ما انتهاش، المسيح حاضر في وسطنا. ما هواش مجرد لقمة خبز مكسورة، لكن المسيح ليه حضور حقيقي. ومش حضور حقيقي بس، ده حضور فعال ليه عمل داخل الانسان. عشان كده قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، يحيا الى الابد وانا اقيمه في اليوم الاخير. ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وان لم تشربوا دمه ليس لكم حياة. يعني جسد ودم المسيح ليه فاعلية. ما قالش ان لم تأكلوا الخبز اللي هو يشير ويرمز الى جسد ابن الانسان، وان لم تشربوا الكأس التي هي رمز الى دم ابن الانسان، ما قالش كده. لكن قال لهم هذا هو جسدي. تقول لي ازاي المسيح يدي التلاميذ جسده قبل ما يموت وهو قاعد في وسطيهم عايش؟ اقول لك احنا لسه دلوقتي مطلعين ان ذبح المسيح ده ايه؟ منذ الأذل، قبل تأسيس العالم. وهي دي قدرته وقوته، ان يمد ايده فوق الزمن ويقدم نفسه ذبيحة. التلاميذ ما اكلوش باعتبار ما سيكون، لكن التلاميذ اكلوا جسد حقيقي ودم حقيقي. عشان كده ده هو ايمان كنيستنا، حضور المسيح الفعال الحقيقي او الاليثية. علشان كده تسمعوا في المرد القداس نقول اليثوس تنصي. اليثوس يعني بالحقيقة، نؤمن ان الجسد ده حقيقي، جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا. هذا هو بالحقيقة، امين. ولما قدم الكأس، ولاحظنا ملاحظة هنا لو فاكرينها من المرة اللي فاتت، انه في عدد 17 قال تناول بصوا تناول ايه؟ كأسا غير معرفة بقل وفي عدد 20، وكذلك الكأس ايضا، هنا الكأس معرفة بقل. ايه بقى الحكاية؟ عشان نقدر نفهم الفرق بين الاثنين هقول لكم الطقس اللي كان بيعملوه اليهود في عيد الفصح. ما كانش مجرد ان هم بيذبحوا الخروف وبيشوه بياكلوه، لكن الفصح على مدى الاجيال اللي مارسته بقاله طقس وترتيب بحسب الروح اللي ارشد كبار الربيين ان هم يعلموا الشعب. فكان في ترتيب الفصح اول حاجة ان الفصح ده لابد ان يكون جماعيا مش فردي. يعني ايه جماعيا مش فردي؟ يعني لازم الاحتفال بيه يكون على مستوى الجماعة، وكانوا لازم يبقوا 10 على الاقل اللي بيشتركوا في خروف، ما هوش فردي. يعني ما فيش واحد كده هيعيد لوحده بعيد الفصح يخش يقفل عليه الاوضة وياكل خروف لوحده، لازم يبقى على مستوى الجماعة. طبعا ده ليه معنى، عشان كده برضك حتى عندنا مفيش كاهن مثلا يجيله مزاج انه يصلي قداس يوم يصلي لوحده، ما يقدرش، لابد من وجود شماس ومن وجود الشعب، ما يقدرش يصلي لوحده قداس. لان زي ما هنشوف ان سر التناول قلنا انه سر شركة، شركة يعني لازم يبقى فيه اعضاء جماعة. فكان الفصح ليس فرديا بل جماعيا، ده شرط اساسي. وكانت اكلة الفصح كل ما يجي يعيدوا بيها بتديهم رؤية مستقبلية لفداء قادم عظيم وشامل، اعظم بكتير من مجرد عبور الملاك المهلك في ارض مصر على بيوت الاسرائيليين. عشان كده كان كل ما تيجي الاحتفال بعيد الفصح كان يبقى فيه ثورة وتأدب شديد جدا عند اليهود، لانهم بيتنسموا نسيم الحرية. شفنا في انجيل يوحنا ان المسيح لما كان قريب من عيد الفصح واشبع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، الجموع هاجت وماجت وكانت عايزة تحطه ملك عليهم لانها تمثلت نسيم الحرية في عمل المسيح. فكانت باستمرار عندهم اعتقاد ان المسيا لما يجي هيصنع خلاص عظيم، مش على مستوى الفصح اللي اتعمل في ارض مصر، ولكن اعظم من كده بكتير جدا. وفعلا الاحساس ده كان صادق، ولكن هم ما قدروش يفهموه بالظبط، فهموه على المستوى الارضي او الزمني. فكان الاحتفال بالفصح احتفال كبير جدا، وكانوا بيشربوا فيه عدة كؤوس من الخمر. كان يبتدوا الاحتفال بان رأس العائلة او كبير العائلة بيتوسط المائدة، والكبير عن يمينه، ويتدرجوا الاصغر فالاصغر فالاصغر لحد ما يجي الصغير عن يساره، ويمسك كبير العائلة كأس واحدة مش كؤوس، كأس واحدة سليمة مزخرفة نظيفة طاهرة وفيها الخمر، ويرفعها بمقدار شبر ويبص فوق ناحية السماء ويشكر او يقدم تشكرات لله على يوم الفصح وعلى الخمر، فيشكر ويبارك ربنا على هذا الاحتفال وعلى هذا الخمر. وبعدين يعبروها ما بينهم يشربوا كلهم منها، ودي الكأس الأولانية اللي قدمها للمسيح وقال لهم اقتسموها فيما بينكم. بعد كده يجي الأعشاب المرة، أعشاب مرة خضرة ولكن مرة، رمز للحياة المرة والعبودية اللي هم لقوها في أرض مصر، وبتبقى منقوعة في محلول ملح مركز عشان تبقى شديدة المرادة. ويأكلوا من الأعشاب المرة دي وهم بيقدموا تشكرات لربنا بالرغم من مرارتها، لكن يقدموا تشكرات. بعد كده ياكلوا الفطير اللي مخبوز بدون خميرة، وياكلوا الفطير ده بشوربة معمولة من البلح والتين ومنقوعة في الخل. دي الشوربة بتاعتهم، بلح وتين منقوع في خل، دي بتبقى لونها احمر، رمز الطوب اللبن الاحمر اللي هم اشتغلوا في الصخرة فيه. وبعدين يبتدوا يتناولوا خروف الفصح، وفي أكلة معينة كده عندهم معروفة عند اليهود اسمها لحم الشجيجة أو لحم الشجيجة، طبخة معينة بيطبخوها في عيد الفصح. وبعد ما يأكلوا من الخروف يبتدي كبير العائلة يقدم البركة لمن أخرج ثمار الأرض وأعطى هذه الخيرات. بعدين يمسك كأس تانية يمزج ما بين الخمر وما بين المية، وبعدين يرفعها فيقوم أصغر الموجودين سرا سنا، أصغر واحد في العائلة حتى لو كان طفل صغير، يسأل أبوه يقول له سؤال: إحنا إيه اللي إحنا بنعمله ده وليه بنعمله؟ يسأله عن الطقس اللي بيتعمل ده. فيبتدي الأب يحكي قصة الفداء والعبور والحرية والخلاص من أرض مصر، علشان تظل كل سنة خبرة خروف الفصح ومعنى خروف الفصح مطبوعة في أذهان الأجيال. وبعد ما يشربوا الكأس الثانية يبتدوا يقولوا مزامير التهليل اللي هي مزمور من 113 و114، وبعدين يقوم كبير العائلة يغسل إليه ويتطهر. وده غالبا الوقت اللي قام فيه المسيح وغسل رجلين التلاميذ. وبعد ما يغسل إيديه ويتطهر يجيب لقمتين خبز من الفطير، يكسر واحدة يقطعها قطع ويحطها على النص الثاني السليم، ويبتدي يغمز من القطع المكسرة في الأكل ويأكل ويدي اللي حواليه. ودي الحتة اللي عملها السيد المسيح مع يهوذا، غمس في اللقمة وإيه واداله في منقوع بتاع البلح والتين. وبعدين يكملوا أكل الخروف لحد ما ينهوه، لأن المفروض مفيش حاجة من الخروف تتبقى إلى الصباح. وبعدين يجيبوا كأس ثالثة أيضا من الخمر ويقولوا مزامير التهليل اللي هم من مزمور 115 لمزمور 118. بعد كده يبقى فيه كأس رابعة يتقال عليها مزمور أو المزامير من 120 ل137. هتلاقوا المزامير دي أغلبها بتاعت الغروب والنوم، ودي كانت تبقى نهاية مزامير التهليل ونهاية العشاء. والكأس الرابعة دي غالبا هي الكأس اللي المسيح حولها إلى دمه، عشان كده يقول وبعد العشاء أخذ كأسا. بعد العشاء يعني بعد ما أكله الخروف وخلص الخروف. وده اللي بيقوله معلمنا متى، ان هم بعد ما كلوا الفصح والتناول سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون، سبحوا بمزامير التهليل وطلعوا خارج الى جبل الزيتون. فالمسيح اخذ من طقس الفصح بعض الاشياء واسس به سر التناول، اخذ كسر الخبز، خد مزج الخمرة بالمية، واقتسام الكأس فيما بينهم، وهو ده طقس العشاء الرباني. أخذ خبزا وبارك وشكر وإيه وكسر وأعطى، أخذ الكأس ومزجها من خمر وماء وعمل الثلاث رشومات عليها أو بارك وشكر وقدس وذاقه وأعطى تلاميذه وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. ودن بيرش. لما درسنا الذبائح في سفر اللاويين شفنا ان في عنصرين في الذبيحة، اللحم بتاع الذبيحة والدم بتاع الذبيحة، وكل واحد كان ليه طقس وعمل معين، والذبيحة لا تكمل الا من خلال عنصريها. والمسيح بيقدم نفسه ذبيحة حقيقية استعمل العنصرين، هذا هو جسدي. صوما، كلمة صوما يعني جسد، هذا هو دمي، دمي يعني اسنوف باللغة اليونانية، هذا الخبز جسدي، هذه الكأس دمي. فهنا الخبز والخمر صاروا بحسب تدبير ربنا جسد ودم، ليك حالة حقيقية واقعة فعليا مش مجرد رمز. صحيح المسيح حفظ المادة المصنوع منها السر وظلت بأعراضها وبخصائصها، ما تحولتش عن شكلها الظاهر، لكن جعل التحول مش بالمظهر، مش بالشكل ولا بالطعم، ولكن التحول بالحق بالأليثية بسر، سر فائق على المادة وعلى طبيعتها. لأن المسيح ادى هذا الخبز وهذا الخمر صفات ليست من طبيعتها أصلا، اداها طبيعة فائقة عن الطبيعة المادية، وهو ده معنى السر. يعني بنسمع ان الكنيسة فيها 7 أسرار، كلمة سر يعني ايه؟ يعني ايه حد يقول لي كلمة سر يعني ايه؟ اللي هيقول دي لي جايز. لا لا لا، مش سيكريت، ميستري، ميستيري او حاجة ميستيكية. يعني ايه حاجة ميستيكية؟ لازم نحفظ تعريف كلمة سر، مش معقول نبقى احنا يعني قاعدين في كنيستنا ومش عارفين يعني ايه كلمة سر. سر يعني نوال، نعمة غير منظورة بواسطة مادة منظورة. تاني احفظوها، كلمة سر معناها نوال نعمة غير منظورة. النعمة او الهبة او الخلاص ده حاجة غير مرئية مش بتشافة، لكن بننالها وبناخدها بواسطة مادة منظورة. يعني الولادة الجديدة المعمودية، بقول بتولد ابن للمسيح، دي حاجة غير منظورة، لكن باخدها بواسطة مادة منظورة اللي هي المية. نفس الوضع، جسد ودم المسيح سر الخلاص وغفران الخطايا، دي نعمة غير منظورة غير مرئية، لكن باخدها بواسطة مادة منظورة اللي هي الخبز والخمر. هو ده معنى كلمة سر، ميستيريون، وتسمعوها كتير في القداس. فالمسيح فصل بين عنصري الذبيحة امعانا في تحقيق فعلها ووجودها، علشان يوري ان هو ذبيحة حقيقية، جسد ودم، جسد مبذول ودم مسفوك. مبذول يعني، ومسفوك يعني فعل مضارع ايه؟ مستمر للدوام، ما بينتهيش. وكلمة دم مسفوك مش معناها مهرق او مهدر، لا، كلمة مسفوك يعني مسكوب، مسكوب يعني مدلوق، لان السكيب ده اللغة اللي بتستخدم في تقديم الذبيحة. وكأن المسيح سكب على العالم علشان يغطي العالم كله بدمه. معروف ان الجسد اشارة الى الموت والدم اشارة الى الحياة، لان اللي بيتحلل قدامنا هو الجسد، اللحم بتاع الانسان واعضائه. فالجسد اشارة للموت والدم اشارة للحياة، اشارة للنفس اللي فيها الحياة. عشان كده تشوفوا اطفال العهد القديم يقول ان النفس فين؟ في الدم. المسيح لما بيقول اصنعوا هذا لذكري، ما هياش الذكرى لتخليد عمل انتهى وخلص واحنا بنتذكره، لكن هي شركة في جسد ودم الرب شركة عهد ورباط حب أبدي، شركة ثبات أنا بثبت فيه وهو بيثبت فيه، بل هو سر ديمومة، سر الدوام، الحياة التي لا تنتهي، لأنه في هذا السر يكون الرب حاضر نفسه، حاضر معنا في كل حين، حضور حي حقيقي فعلا. ما هوش احنا بنعمل حاجة للذكرى على امل او ان احنا لينا رجاء في حاجة هتيجي او هتحصل، ولا هي وصية واحد رايح للموت فبيطلب تخليد ذكراه، ولا هي حادثة وقعت وانتهت وعملنا لها نصب تذكاري، لكن هو حضور حقيقي فعلا للمسيح، لان المسيح قال كده السماء والارض تزول ولكن ذكر المسيح لا يمكن ان يذول، لان المسيح حاضر دائم والى الابد، وهو قال كده ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. وسر الافخارستية هو اللي بيحقق لنا حضور المسيح، عشان كده بهذا الذكر او بهذا الحضور لينا دالة ولينا قبول امام ربنا، لينا دخول الى الاقداس السماوية، لان احنا متحدين بمسحنا، لينا صفح وغفران للخطايا، لينا ثبات في الحياة الابدية باتحادنا بهذا السر. ولما بيقول اصنعوا هذا لذكري، هذا دي عايدة على الاحداث اللي تمت يوم الخميس ويوم الجمعة، لانه هو ذبح ذبح حقيقي وسفك دمه سفك حقيقي، وبيقدم لنا الجسد والدم تقديم حقيقي لينا. عشان كده الذكرى ما هي ذكرى عشاء عادي، لكن ده عشاء دموي في دم سفك، عشاء فصحي في عبور من الموت للحياة، لان المسيح كان فعلا مسفوك دمه ومبذول جسده. ده حتى لما ربنا قال لهم في العهد القديم انكم تعملوا الفصح ده تذكارا، تذكارا يعني اختبار حقيقي لعمل الخروف بتاع الفصح. ما كانوش لما بيجي يعملوا الفصح بياكلوا مجرد اكل لحم اي خروف، لا، ده كان لازم الخروف ده يبقى له شروط معينة وطقوس معينة وطريقة ذبح معينة وطريقة طهي معينة، ماهيش اكلة زي اكل خروف وخلاص بنفتكر ان احنا كنا خروف زمان، لكن كان عايز يديهم فعالية خروف الفصح في حياتهم. عشان كده ايضا تذكار فصح المسيح مش مجرد اكل خبز وشرب خمر، بل ذبح حقيقي وسفك دم حقيقي، تذكار ذبح مش تذكار اكل. احنا لما بنعمل هذا لذكر المسيح احنا بنعيش ذبح المسيح، مش بنعيش اكل. عشان كده في كل مرة بنتناول المسيح بيبقى حاضر فعلا في وسطينا. عشان كده الكاهن يقول في اسمه هوذا على هذه المائدة.